بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قوله رحمه الله تعالى: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. قال: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن قدم بما قدم به من الأدلة والأقوال من أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما من شيء إلا وعلمه أمته من الخير ما ينفعهم ويصلحهم في أمور دينهم ودنياهم، فمن المحال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم صغائر الأمور أن لا يعلمهم صلوات الله وسلامه عليه أعظم أمر وأجل أمر، وهو معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته. بل هذا من المحال، لأن الناس بفطرهم وكذلك بما آتاهم الله جل وعلا من العقول يتعبدون معلوما لا يتعبدون لشيء مجهول. فإذا كان هذا الأمر كذلك، فإذا لابد أن يعرفوا معبودهم وربهم وخالقهم وإلههم الذي يعبدونه، وهذا لا يتأتى لهم إلا بطريق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الأمر يكون من أعظم الأمور إليه حاجة عند أهل الإسلام، أن يتعرفوا على ربهم وخالقهم ومعبودهم جل وعلا. وكلما كانت حاجة الإنسان إلى الشيء أعظم، كلما كان العلم به أوفر وأظهر، كلما كان العلم فيه أوفر وماذا؟ وأظهر. وهذا هو الحق الذي كان ولا زال كائن، هو أن العلم بهذا الباب سواء كان في العصر النبوي أو بعد ذلك في عصر الصحابة الكرام رضي الله عنهم أو تابعيهم بإحسان، كان هذا الأمر من أعظم الأمور معرفة، وإليه الهمم راغبة في معرفته وفي تحصيله، وإلى غير ذلك من أصناف وصنوف المعرفة والعلم. فلهذا وغيره من المعاني كان من المحال كل المحال أن يقول إنسان أن هذا الأمر، إما أن يقال بأن الرسول الكريم لم يبينه، وإما أن يكون جاهلا عنه. ثم إن الصحابة كذلك، إما أن يكونوا جاهلين لم يعرفوا هذا الأمر، وإما أن يكون الصحابة الكرام عرفوه وكتموه، وكلاهما كما يقال كلاهما مر وكلاهما باطل. لذا قال رحمه الله تعالى، قال: ثم من المحال أن تكون القرون الفاضلة، القرون أو القرن الذي بعث الله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين، كما جاء في حديث ماذا؟ في حديث عمران بن حصين، وجاء كذلك في حديث معاوية وحديث المغيرة خير الناس، وجاء في بعض الأحاديث خير القرون، قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: كانوا غير عالمين وغير قائرين في هذا الباب بالحق المبين. غير عالمين أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه قصر في تعليمهم، وإما أنه جهل هذا الأمر بنفسه فلم يكن منه أن يعلمهم شيء هو يجهله، وكلاهما باطل ومنكر بل وكفر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال: وقال كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. غير عالمين وأيضا غير قائل، أن من لم يكن عالما بالحق فهو جاهل به، ومن كان جاهلا به إذا تكلم سيتكلم بالحق أو بالباطل، سيتكلم بالباطل لأنه جاهل بماذا؟ بالحق. وكلاهما ما ممتنع، وكلاهما ماذا؟ ممتنع في حق الصحابة الكرام. قال: لأن ضد ذلك أي ضد العلم، قال: لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، العلم والقول بذلك العلم، قال: وإما اعتقاد نقيض الحق، اعتقاد نقيض الحق أي أنهم لم يكونوا يعتقدون الحق بل كانوا يعتقدون نقيض الحق، ونقيض الحق ما هو؟ الباطل. قال: وقول خلاف الصدق، وقول خلاف الصدق ما هو؟ ما هو؟ هو الكذب. قال: لذا قال: وكلاهما ممتنع، كلاهما ممتنع أي هذا وذاك. لماذا؟ لأن لأمور كثيرة من أعظمها وأجلها، أن أولا النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا القرن أي قرن الصحابة الكرام بأنهم خير، بأنه خير القرون، فقال خير القرون، وفي رواية خير الناس، وهذه الخيرية مطلقة لجميع الناس، فهم خير الناس مطلقا بعد الأنبياء. الأمر الثاني كذلك، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق وخبره صدق، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق أي لابد أن تكون، وأن يكون لابد أن تكون هذه الفرقة ظاهرة، ولابد أن يكون في كل زمان فرقة ظاهرة بالحق حاملة الحق. وهذا يبين لنا أن هذه الخصلة وهذه المزية كانت في عصر الصحابة أشهر وأظهر، وهي خصلة ماذا؟ ظهور الحق. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا يبين لنا أن هذا كذلك ممتنع ومحال. والأمر الثالث، لازم هذا، فلهذا لوازم باطلة. من هذه اللوازم الباطلة أنه يستلزم من ذلك إما أن يقال بأن الصحابة كما تقدم إما أنهم جهلوا الحق وكان فرعه أنهم لم يقولوا به، وإما أن يقال بأنهم علموه ولكنهم لم يخبروا به بل أخبروا بخلافه. واللازم الثاني الباطل يلزم من ذلك أن يكون الرسول الكريم إما أخفاه عنهم أي أخفى الحق عنهم فلم يبينه لهم، وإما أنه بين لهم خلاف الحق والصواب، خلاف الحق والصواب، وكلاها لوازم ممتنعة باطلة، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن كلا المقدمتين باطلة، فقال رحمه الله تعالى: أما الأول فانظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته.
طيب، يقول رحمه الله: وكلاهما ممتنع، أي ما تقدم ذكره، إما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وإما أنهم كانوا غير عالمين وغير قائلين بالحق. قال: أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم، وهذه عادة الحياة أو عادة القلوب السليمة، هذه هي عادة القلوب السليمة، أنها تكون دائما طالبة للحق والعلم. قال: أو نهم في العبادة، أو نهم في العبادة أي رغبة، رغبة في العبادة. قال: أو نهم في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه، ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، لأن العابد سيتعبد من؟ واضح يا جماعة؟ لا، العابد يريد أن يعرف ربه جل وعلا الذي يعبده بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته التي هو موصوف بها، التي هو موصوف بها. قال: أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وهذا تنبيه من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المعرفة الحاصلة إنما هي في معرفة الرب جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا بمعرفة كيفية هذه الأسماء وكيفية تلك الصفات. فضل.
قال رحمه الله: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟
طيب، قوله: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، أي إلى معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال: وهذا أمر معلوم بالفطر الوجدية، الفطر الوجدية، ومعنى الفطر الوجدية التي من خصائصها الطلب والإرادة، من خصائصها الطلب والإرادة وتحصيل المنافع والنفور والبعد عن ماذا؟ عن المضار. وكما قيل: الإنسان بطبعه همام حارث، همام حارث، عنده همة وعنده كذلك تحصيل لما هم به. فمع هذا المقتضى، يقول شيخ الإسلام: فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو فطري مع ما جعله الله جل وعلا في نفوس هؤلاء الصحابة من ما جعله في نفوس الصحابة وقلوبهم وعقولهم من الخير الذي يهيئ الإنسان إلى تحصيل جميع ما يستطيع تحصيله من العلم، ومن أعظم العلم العلم بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته. قال رحمه الله: قال: فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضى، أي معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. قال: في أولئك السادة في مجموع عصورهم، في مجموع عصورهم، سواء كان القرن الأول أو الذين يلونهم أو الذين يلونهم، والذين قد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون. قال: هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، وأشدهم إعراضا عن الله، وأعظمهم إكبابا عن طلب الدنيا، وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك؟ أي أن الإنسان الذي قد عرف بالغفلة والبعد عن الله جل وعلا لابد أن يقوم في قلبه هذا المعنى، أي حاجته إلى معرفة ربه جل وعلا. فكيف بمن صحت قلوبهم ونفوسهم وطابت؟ هم إلى هذا الأمر أحوج، وإليه أطلب، وإليه أطلب وبه أرغب، وبه أرغب. تفضل.
قال رحمه الله: وأما كونهم كانوا معتقدين في غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين.
طيب، قوله أما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائله فهذا لا يعتقده مسلم، لا يعتقده مسلم، لأنه يلزم من هذا كما سمعتم لوازم باطلة، يلزم منه لوازم باطلة، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا كانوا غير معتقدين فيه، إذا كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، يلزم من هذا إما أنهم جهلوا لعدم معرفة، لعدم بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم الحق فضلوا بسبب ذلك، وإما أنه بيّن لهم ولكنهم ضلوا بمخالفة ما علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مر، وكلاهما مر وباطل، كلاهما مر وباطل. لماذا؟ لما تقدم، والله جل وعلا وصفهم بأنهم ماذا؟ بأنهم خير الناس. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكيف بعد هذا يتصور إنسان أن تكون هذه الأمة التي هي خير الأمم تكون إما غافلة أو متغافلة عن الحق؟ هذا بعيد كل البعد. كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هكذا وصفهم الله جل وعلا بهذه الأوصاف العظيمة: خير أمة، وماذا؟ وتأمر بالمعروف، وماذا؟ وتنهى عن المنكر، وماذا؟ وتؤمنون بالله، يؤمنون بالله جل وعلا على الوجه الذي رضيه الله جل وعلا وأراده الله جل وعلا. فكيف بعد هذا يعتقد مسلم خلاف هذا الأمر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا من أعظم الضلال إن اعتقده معتقد. فضل.
قال رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
اقرأها. وإن كانت هذه العبارة ما هي موجودة عندك في الحاشية؟
وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد عني بها معنى صح، قد عني بها
قد يعني بها،
قد يعني بها معنى صحيحا.
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. في هذه الفقرة إشارات لطيفة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى مسائل كثيرة نشير إلى بعضها، منها قوله رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. هذا هو الأمر الأول، أنه لا يجوز أن يعتقد أن الخلف أعلم من السلف أبدا، اعتقاد باطل منكر هذا الاعتقاد. قال رحمه الله تعالى: لماذا اعتقاد باطل؟ لأن الخير والعلم الذي علمنا أو تعلمناه إنما هو مأخوذ ممن؟ مأخوذ من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، فلهم الفضل بعد الله جل وعلا والمنة، لهم الفضل علينا بعد الله جل وعلا والمنة، فهم الذين تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه وأدوه كما تعلموه منه صلى الله عليه وسلم، فكانوا أعلم الناس، وكانوا أتقى الناس، وكانوا أزهد الناس، وكانوا خير الناس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولو جمع علم المتأخرين من أولهم إلى آخرهم لعلم هؤلاء لما كان بالنسبة لعلمهم إلا كالقطرة في البحر، لأنهم هم الأصل، هم الأصل في هذا العلم. كما قيل العلم قليل قال كثره الجهلاء، العلم قالوا كالنقطة كثرها ماذا؟ كثرها الجهلاء. العلم في الزمن الأول في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استنباط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم زيادة على ذلك. جاء المتأخرون والجهال فأدخلوا فيه ما ليس منه، فاحتاجوا إلى شروح، والشرح يحتاج إلى تعليق، والتعليق يحتاج إلى حاشية، والحاشية تحتاج إلى حاشية أخرى. كما قيل العلم نقطة كثرها ماذا؟ كثره الجهال. وكما قيل أيضا علم السلف قليل أو كلام، الصواب في العبارة كلام السلف قليل، فيه إيش؟ فيه البركة، لأنه ماذا؟ لأنه مقتبس من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام الخلف إيش؟ كثير كثير، ولكنه ماذا؟ ممحوق البركة. هذه هي حقيقة، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن العلم الأصلي والأصيل هو علم من؟ علم السلف، علم أصلي أصيل. أما علم الخلف فقد دخل فيه ما دخل، دخل فيه ما دخل. قال كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، وهذا فيه ذم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لمن زعم هذا الزعم، وفيه تسفيه لمن اعتقد هذا الاعتقاد أنه غبي من الأغبياء من اعتقد أن الخلف أعلم من السلف. والخلف إذا أطلقوا في مقابل السلف فالمقصود بهم علماء الكلام من المتأخرين، الخلف إذا أطلقوا في مقابل السلف المراد بهم علماء الكلام من المتأخرين، من انشغل بعلم الكلام عن علم الكتاب والسنة، عن علم الكتاب والسنة. قال بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين، قال ممن لم يقدر قدر السلف، لم يقدر قدر السلف أي لم يعرف لهم مكانتهم ومنزلتهم التي هي منزلتهم من العلم والفضل والتقدم في ذلك. قال بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة، به حقيقة المعرفة المأمور بها، وذلك لأن أعلم الناس وأصفى الناس قلوبا وأصدقهم ألسنة ولهجة هم من؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا اختارهم ربنا جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصار هذه الشريعة، وأعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بهذه الشريعة، بهذه الشريعة. قال من المأمور بها، قال من أن طريقة السلف أسلم، طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وسيأتي بيان هذا المعنى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وحاصله أن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم ما عرفوا إلا ماذا؟ إلا الألفاظ القرآنية، أما المعاني فلم يخوضوا فيها ولم يعرفوا معانيها ولم يعرفوا دقائقها ولا استنبطوا أحكام منها، إنما كانوا ماذا؟ كان حالهم كحال العربي إذا سمع كلاما أعجميا لا يفهمه، يسمعون ويحفظون ولكن لا يفقهون، ولكن لا يفقهون، لكن يقول ماذا؟ طريقتهم السلامة، أمسكوا إذ لم يعلموا. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا حقيقة مدح للصحابة وذم، ذم، لأن معنى هذا أن الصحابة كانوا جهالا بكتاب الله جل وعلا، حالهم كحال ماذا؟ كحال أبلد الناس من المسلمين، يسمعهم، قال الله، قال رسوله وكذا، ثم يأتي الإنسان يقول ماذا قال الخطيب، ماذا قال المتكلم، ماذا قصد المتكلم، مع أنه أبلد الناس، ومع هذا يسعى إلى ماذا؟ إلى معرفة ماذا قال وماذا قصد. فكيف بحال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هذا وصف فيه ذم للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال ماذا؟ وطريقة الخلف أعلم وأحكام. طريقة الخلف أعلم ماذا؟ وأحكم. إذا من هم أهل العلم والحكمة؟ ها يا جماعة، الخلف أي المتكلمون، ومفهومه مفهوم أن طريقة السلف إيش؟ ليس فيها علم ولا حكمة. واضح يا جماعة أم لا؟ مفهومه أن طريقة السلف ليس فيها علم ولا حكمة، وإن كان فيها علم أو شيء من العلم أو شيء من الحكمة، فطريقة الخلف أعلم من طريقتهم وأحكم من ماذا؟ من طريقتهم. واضح يا جماعة أم لا؟ لكن كما قيل، كما قال من قال من أهل العلم، أن هذه القاعدة ينقض أولها آخرها ويبطل آخرها أولها. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأن قولهم طريقة السلف أسلم لا تكون السلامة إلا مع ماذا؟ إلا مع العلم والحكمة. واضح يا جماعة أم لا؟ وقولهم طريقة الخلف أعلم وأحكم لا يكون العلم والحكمة، لا يكون بالعلم والحكمة إلا ماذا؟ إلا السلامة. إذن هي متلازمة، هي متلازمة، العلم والحكمة والسلام متلازمة. واضح يا جماعة أم لا؟ ومن فرق بينها فقد فرق بين الأمور المتلازمة التي لا تنفك، التي ماذا؟ لا تنفك. وعلى هذا فيلزم أن يقال أن طريقة، يلزم أن يقال بأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف أسلم وأعلم وأحكم. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ من باب أن هذه لوازم لا ينفك بعضها عن إيش؟ عن بعض. وبهذا ينتقد قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف ماذا؟ أعلم وأحكم. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا شيء من هذه الأشياء. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام يرد على هذه القاعدة برد قوي في عدة، في عدة كتب من كتبه رحمه الله تعالى. بقي أن في قوله في العبارة الأخيرة، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، قد يعني بها معنى صحيحا. هذه العبارة بعضهم، بعض المحققين يقول بأنها مدخولة على، مدخولة في كلام شيخ الإسلام وليست منه، مدخولة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وليست هي من كلامه. ودلل على ذلك بعدة أمور، ودلل على ذلك بعدة أمور. من هذه الأمور أن الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى تلميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر هذه، ذكر الفتوى الحموية، ذكر الفتوى الحموية في كتابه الذي ترجم فيه لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولم يذكر هذه الفقرة، ولم يذكر هذه الفقرة. وكذلك جاء في نسخة مجموع الرسائل والمسائل كذلك ذكر الحموية، أي نسخة من نسخ الحموية وليس فيها كذلك ماذا؟ هذه العبارة. بل ذكر بعض المحققين عدة أمور بأن هذه مدخولة، مدخولة في كلام شيخ الإسلام، لأن أكثر النسخ، أو قل كل النسخ إلا نسخة واحدة وجد فيها هذا، وجد فيها، وجدت فيها هذه الزيادة. ثم إن شيخ الإسلام في جميع كتبه، في جميع كتبه يذم هذه القاعدة ويشنع على أهلها، يذم هذه القاعدة ويشنع على أهلها. وهذا كذلك فيه دلالة على أنها، على أن هذه العبارة ليست من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإنما هي مدخولة عليه. ولو ثبت، ولو ثبت بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكرها وأثبتها هاهنا، فنخرجها على أحسن المحامل وعلى أحسن التخريجات، فنقول لعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنا بذلك بعد أن قال الأغبياء استثنى العلماء. واضح يا جماعة أم لا؟ بعد أن قال رحمه الله تعالى كما قد يقول بعض الأغبياء استثنى العلماء، أي أن بعض العلماء ربما جرى على لسانه هذه العبارة وهذه القاعدة دون أن يتفطن إلى لوازمها الباطلة، وإنما عنى بها معنى صحيحا. واضح يا جماعة أم لا؟ وإن كان هذا فيه كلفة لكن هذا من باب التخريج، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه فلما ابتنى.
طيب، قوله رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك. كما تقدم كأن الصحابة عرب ويسمعون كلاما أعجميا لا يفقهون معانيه. قال: بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، أي أن الصحابة حالهم كحال هؤلاء. قال: وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغريب اللغات. هذه طريقة ماذا؟ الخلف، التحريف والتعطيل، التي هي عندهم ماذا؟ أعلم وأحكم. وأما طريقة السلف التي هي إمرار النصوص على ظواهرها على الوجه اللائق بالله جل وعلا، هذه طريقة ماذا؟ طريقة السلامة، ليس فيها علم وليس فيها ماذا؟ وليس فيها حكمة. ثم إن قوله: فإن هؤلاء المبتدعين إلى آخر كلامه يؤكد أن هذه العبارة أيضا مدخولة، لأن قبل العبارة قال ماذا؟ قال: كما يقول بعض الأغبياء. ثم السياق يقول ماذا؟ يقول: فإن هؤلاء المبتدعين. فإذا سباق الكلام وسياقه يدل على أن هذه العبارة ماذا؟ مدخولة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وليست منه. ثم قال رحمه الله: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، أي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكام. قال: التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. لماذا نبذ الإسلام وراء الظهر؟ لأن ما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دينا فهو الدين الحق، وما لم يكن دينا فهو إيش؟ فليس بالدين الحق. فكون الخلف طريقتهم أعلم وأحكم كأنهم يقولون بأنهم على دين هو أعلم وأحكم وأصوب من طريق من دين من؟ من الدين الذي كان عليه من؟ من الدين الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. والله جل وعلا يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون في هذه الآية الذين يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا؟ أليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى. ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، لأن ما لم يكن في زمن الصحابة دينا فليس بدين. واضح يا جماعة؟ إذن يلزم من نبذ ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم نبذ ماذا؟ نبذ الإسلام والدين. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن قول هؤلاء أن طريقة الخلف أعلم وأحكم معناه أن ما عليه الخلف واضح مخالف لما عليه إيش؟ السلف. واضح؟ وما لم يكن على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فليس بدين. واضح يا جماعة؟ وما كان مخالفا لما عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فليس بماذا؟ فليس بدين. هل يكون دينا غير الدين الذي تدين به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء كان في باب الإيمان بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته أو في باب الأحكام إلى غير ذلك؟ الجواب لا. ما كان دينا في زمن فهو الدين الحق، وما لم يكن دينا في زمن فليس بدين، فليس بالدين الحق. لذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله التي مضمونها نبذ الإسلام وراء ظهورهم. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني انظر إلى خطر هذه العبارة، انظر إلى خطر هذه العبارة، كيف أن من لوازمها نبذ الإسلام وراء الظاهر. قال وقد كذبوا على طريقة السلف. لماذا؟ لأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، أو قل أعلم وأحكم وأسلم. واضح يا جماعة؟ لأن السلامة ثمرة ماذا؟ ثمرة العلم والحكمة، ثمرة العلم والحكمة. قال رحمه الله تعالى، قال وضلوا في تصويب طريقة الخلف. لماذا؟ لأن طريقتهم أجهل وأغشم وكذلك ماذا؟ أضل، لأنها مبنية على ماذا؟ على أسس فلسفية بعيد عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل معارضة للحق المبين الذي جاء به الرسول الأمين صلوات الله عليه وعلى أصحابه أجمعين. قال وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل، أي جمعوا بين جهلين. قال فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. فجمعوا بين ماذا؟ بين جهلين، جهل بطريقة السلف وجهل آخر كذلك بطريقة ماذا؟ الخلف. إذ أنهم جهلوا طريقة السلف وصوبوا طريقة من؟ طريقة الخلف. فجمعوا بين جهلين، وكما قيل ما كان كذلك فهو من الجهل إيش؟ من الجهل المركب، فهو من الجهل المركب. قال وسبب ذلك، أي سبب هذا الجهل وهذه المقالة، قال وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليه هذه النصوص بالشبهات الفاسدة، أي أن كتاب الله جل وعلا الذي جعله الله جل وعلا هدى ونورا وسراجا منيرا يهدي به الله جل وعلا من اتبع رضوانهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، جعلوا هذا الكتاب ظاهره الكفر والباطل، وأن المعاني التي هي ظاهر هذا الكتاب ليست مقصودة ولا مرادة. قال وسبب ذلك أن اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليه هذه النصوص بالشبهات الفاسدة، الشبهات الفاسدة. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا الشبح الباطل في هذه النصوص، نظروا إلى كتاب الله جل وعلا، إلى ظاهر كتاب الله وإلى ظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن ظاهر الكفر والتشبيه، ظاهر كتاب الله جل وعلا ينظر إليه المبتدع بهذا المنظار أن ظاهره ماذا؟ الكفر والتشبيه. لذا قالوا ليس له في حقيقة الأمر وفي ظاهر الأمر ماذا معنى. ثم قال قال التي شاء قال أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليه هذه النصوص بالشبهات الفاسدة. النصوص لم تدل على صفة بنفسها، وإنما من أين نستفيد الصفات؟ بالعقول. واضح يا جماعة؟ لذا قال التي شاركوا فيها إخوانهم الكافرين فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر. الله جل وعلا يقول ثم استوى على العرش، الله جل وعلا يقول بل يداه مبسوطتان، الله جل وعلا يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله جل وعلا يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الله جل وعلا يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، الله جل وعلا يقول وهو السميع البصير، إلى غير ذلك من أدلة صفات ينظرون إليه بهذا المنظار، ينظرون إليها بهذا المنظار، أي لا تدل على شيء من الصفات، لا تدل على شيء من الصفات. قال اعتقد انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى. الآن تحيروا، يقول لابد ما دام هذه النصوص لابد لها معنى، لكن ظاهرها ليس بمقصود ولا مراد. لماذا؟ لأن ظاهرها في نظرهم إيش؟ الكفر والتشبيه. واضح يا جماعة؟ إذن ماذا يصنعون الآن؟ يقول في معنى، لابد أن يكون معنى في هذا النص، لكن ظاهره ليس بمراد، فماذا صنعوا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف. هذه الطريقة الأولى، يقول هناك معنى لكن لا يعلمه إلا الله، وبين صرف اللفظ إلى معنى إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسامع. واضح يا جماعة أم لا؟ صار هذا الباطل مركبا من ماذا؟ من أمرين. الأمر الأول هو ماذا؟ قال من فساد العقل. الأمر الثاني ماذا؟ قال من الكفر بالسامع. وتوضيح ذلك قال فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، وهي شبهات. واضح يا جماعة؟ بالنسبة للعقل، يقول العقل لا يقبل هذه النصوص، العقل لا يقبل أن يكون لله وجه، أن يكون لله سمع، يعني على مذهب الجهمية الأول ثم أفراخهم المعتزلة كذلك والأشاعرة توسطوا، أثبتوا سبع صفات وبقية الصفات قالوا لا نثبتها لهذه الحجة، العقل لا يقبلها، وهذا ممتنع في حق الله، والله منزه عن هذا. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم كما سمعتم الرحمن على العرش استوى، يقول لا يليق بالله أن نقول بأنه استوى لأنه يلزم منه لوازم باطلة، والله منزه عنها. الله جل وعلا يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يقول لا نقول بأن الله يأتي، لا يجوز بالعقل أن نقول بأن الله يأتي. لماذا؟ لأنه يلزم منه لوازم باطلة. الله جل وعلا يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول لا يجوز، يقول لا يجوز في العقل أن نثبت لله جل وعلا الوجه. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك لوازم باطلة. إذن الأمر الأول فساد ماذا؟ العقل بسبب الشبهات، فساد العقل بسبب ماذا؟ الشبهات. ثم قال رحمه الله قال والكفر بالسمع، قال والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه، حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه. والأصل في تحريف الكلم عن مواضعه ما حكمه؟ الأصل أنه كفر وباطل ومنكر، هذا هو الأصل. واضح يا جماعة؟ والله جل وعلا ذم الكافرين، ذم أهل الكتاب بماذا؟ بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن جمعوا بين باطلين ومنكرين عظيمين، الأول سببه فساد العقل، والثاني سببه الكفر بالنقل بالتحريف. والله تعالى أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.